بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنه يشرك به. الحديث في تتمة الحديث يدعون له ولدا ونعم ويشركون به وهو يعافيهم ويرزقهم. قال النووي: قال العلماء معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. قال المازري: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى. لذلك قال القاضي: الصبور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى. والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. في تأويل لصفة الصبر، ففسروها بالامتناع، أولوها بالامتناع على تأويل الأشاعرة وعقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الصفة على ما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا تأويل باللازم، أي أن الله تعالى لصبره لا يعاجلهم بالعقوبة، فهذا لازم الصفة. تقول: عندما أخرج الشهداء الذين نحسبهم كذلك من المقبرة القديمة إلى الجديدة وضعوهم في بطانيات ودفنوهم فيها، فلهذا الفعل الصواب يكتفى بالكفن الذي عليهم. والله أعلم. هم قصة مصعب، يعني ما كان بقي شيء ما استطاعوا تغطيته، بعض الأكفان ماذا تقطعت أو فتلت. طيب، إذا احتاج إلى ذلك لا بس. يقول: ما هو يوم القر؟ من يجيب؟ ما هو يوم القر ولماذا سمي بذلك؟ نعم، وهو من أيام الحج. يوم ماذا؟ الاستقرار بمنى. متى هذا؟ العاشر. نعم، تردد. الحادي عشر مستقرون بمنى يوم القر، يوم النفر الأول، الثاني عشر، الثالث عشر يوم النفر الثاني. يقول: ما حال الحديث الذي فيه أن أفضل أيام يوم القر؟ لا، في الحديث في صحيح مسلم يوم النحر ثم يوم القر، كان هكذا لفظه. يقول: من أقام بجدة عليه طواف الوداع؟ من يجيب؟ يعني من خرج من مكة إلى جدة، هذا سفر عليه طواف الوداع، ما يخرج إلى جدة إلا بعد أن يطوف، ولا يجوز له تركه حتى يذهب إلى جدة ويرجع. فإذا عنده شيء في جدة فيبدأ يطوف طواف الوداع ثم يخرج. يقول: قول أبي حنيفة في طواف الوداع: من عزم على إقامة مكة لم يسقط عن الطواف. يقول: إن والإقامة، قول أبي حنيفة: إن والإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف، يعني إن والإقامة بعدما انتهى من أعمال الحج، بعدما حل له النفر، أي بعد رمي اليوم الثاني عشر إذا نوى الإقامة بعد رمي اليوم الثاني عشر عند أبي حنيفة فما زال الطواف عليه واجبا وإن بقي في مكة، وإن نوى قبل ذلك، نوى السفر قبل ذلك، نوى الإقامة قبل ذلك، فليس عليه طواف. يقول: من طاف طواف الوداع ثم مكث في مكة للعمل هل يجب عليه إعادته؟ يعني هل مكث مكوث إقامة يعني طويلة تقطع عنه السفر أم لا؟ يختلف الحال في الصورتين أم الآخر؟ فمن يجيب إذا نوى إذا مكث أياما يسيرة مترددا ليس عازما على وقت كبير عليه طواف آخر بعد أن يفارق. ومن عزم على إقامة كبيرة عندك ليس عليه، إن صار مقيما والمقيم ليس عليه، بل ليس عليه حتى الطواف الأول طواف الوداع، لكن لعله عزم على الإقامة بعد الطواف. طيب، اليوم نأخذ بعض المسائل. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة الوقوف في الملتزم، وذكرنا في هذا الموضع لأن كثير من الفقهاء استحبوا عند الوداع في طواف الوداع يلتزم البيت في ذلك الوقت، وبعضهم عمم الالتزام في أوقات أخرى، لكن أكثر من ذكر في هذا الموضع. قال: ذهب جماعة كثيرون من الفقهاء إلى استحباب التزام ما بين الركن والباب فيلصق به صدره ووجهه ويدعو، هذا يسمى التزام، يلصق صدره في البيت ووجهه أيضا ويديه أيضا يمد يديه عليه. قال: ولم يصح في هذا العمل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وهكذا وبسطهما بسطا حتى الذراعين والكفين ذكرهما، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في إسناده المثنى ابن الصباح وهو شديد الضعف. قال: وأخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطين وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وهذا الحديث ضعيف أيضا لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، قد ضعف الحديثين العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. والحديث الثاني مخالف لما اشتهر أن الملتزم بين الركن الأسود والباب في حديث عمرو شعيب الأول، أين ذكر الالتزام في موضع بين الركن والباب؟ في حديث الثاني ليس صريحا بالالتزام في استلام البيت، لكن من أين ذكر الموضع؟ من الباب إلى الحطيب أي إلى الحجر، فاختلف الموضعان. والذي اشتهر بين الفقهاء هو الأول بين الركن والباب، اشتهر عند جمع من الفقهاء ذلك. قلت: ولكن صح الالتزام بالبيت عن جماعة من التابعين، وصح عن ابن عباس أنه قال: الملتزم بين الركن والباب، كما في مصنف عبد الرزاق. إذن ثبت عن ابن عباس أنه نص على هذا المكان وأنه رأى الالتزام فيه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يلزم شيئا من البيت وقال به عطاء، وصح عنه أنه قال: ما من هو هذا الذي صح عن عطاء؟ أنه قال لم أرى أبا هريرة ولا جابرا ولا أبا سعيد ولا ابن عمر يلتزم أحد منهم البيت كما في مصنف عبد الرزاق، وهذا الذي ننصح به ونأمر به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام شيء. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يرون الالتزام اختلفوا، فمنهم من يرى أن يلتزم بين الركن والباب وهم الأكثر، ومنهم من كان يرى الالتزام في دبر الكعبة. أين وجه الكعبة وأين دبرها؟ أين وجهها؟ جهة الباب، شرقي أو غربي أو شمال أو جنوب؟ الباب أين؟ من الذين ما اعتمروا ولا حجوا. الجواب عند من لم يعتمر ولم يحج. الباب شمال أو جنوب أو شرق أو غرب؟ عندك ارفع صوتك شمس الدين. نعم، في باب الكعبة شرق أو غرب أو شمال أو جنوب؟ نعم، في الركن. لكن يعني أي جهة، شرقية أو غربية؟ أنت ما قد ذهبت. نعم، شرقي. نعم، فيكون دبر الكعبة أي الغرب، الجهة الغربية. وقد جاء في الحديث الصحيح لما حديث عائشة قال لهدمت الكعبة ولعدتها على مواضع على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، في رواية باب يدخلون منه وباب يخرجون منه، فالباب هو شرقي. والصلاة في تلك الجهة. نعم، يعني الإمام يصلي مستقبلا ذلك الجهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج قال هذه القبلة. قال طيب، ومنهم من كان يرى الالتزام في دبر الكعبة، ومنهم من كان يرى الالتزام من جهة الحجر، وأيضا استحب الحنابلة والشافعية والحنفية الالتزام بعد طواف الوداع، وليس لهم دليل على تخصيصه بذلك الوقت، وآثار التابعين والصحابة ليس فيها تقييد بذلك، والله أعلم. إذن الخلاصة من ذلك أنه لم يثبت شيء في الالتزام، وجمع من الصحابة كانوا لا يفعلونه وتركوه عمدا. وما جاء عن ابن عباس اجتهاد منه رضي الله عنه. الله المستعان. وأيضا من باع ماذا تحديدات الفقهاء في طواف الوداع لم يأتي ذلك في أثر ابن عباس. قال الحافظ رحمه الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال مسائل الأحكام استفاد من حديث المسألة الأولى فضيلة الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فيه الحث على كثرة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن أجرها مضاعف، فإن الصلاة في المسجد النبوي تعادل ألف صلاة في غيره في الأجر، والصلاة في المسجد الحرام تعادل مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جابر مثل حديث ابن الزبير رضي الله عنهما. المسألة الثانية، هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ من يجيب يا أخوان من حديث الباب؟ تشمل، من أين أخذت ذلك؟ يعني النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أطلق ذلك، فمن قيد بالفريضة هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الإطلاق يؤخذ به ما لم يقيد. قال ظاهر حديث الباب العموم، فهو يشمل الفريضة والنافلة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. ويحكي عن مذهب من؟ الشافعية. وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي يختص بالفرض، وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. قلت: وقال بقول الطحاوي ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب مالك كما في إعلام الساجد للزركشي. وحجة من خص الحديث بالفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، فدل على التفضيل للفريضة فقط، وهذا الذي ذكره لا يعارض التفضيل المذكور. يعني استشكلوا ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في بيته أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة، فاستشكلوا قالوا هذا يدل على أن النافلة لا تضعيف فيها، وسيأتي الجواب. قال: وهذا الذي ذكره لا يعارض التفضيل المذكور. قال ابن عراقي رحمه الله كما في طرح التثريب، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي. طرح التثريب شرح لأي كتاب؟ ومن الشارح؟ عندك أصلا؟ نعم، ارفع صوتك. المتن للعراقي، ما اسم المتن؟ تقريب الأسانيد، متن جمع فيه الأحاديث من أحاديث متعلقة بالفقه من الصحيحين وموطأ مالك وغيرهما. ثم شرحه العراقي نفسه في طرح التثريب، ولم يكمله، وأكمله ولده أبو زرعة ابن العراقي. فهذا الموضع الذي نقلنا عنه من كلام ولده نقلا عن أبيه. قال ابن العراقي رحمه الله كما في طرح التثريب، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي. شرح الترمذي للعراقي مطبوع أم لا؟ ما هو مطبوع، والله أعلم هل أكمل أم لا، غالب الظن أنه لم يكمله. تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من 1000 في المدينة ومئة ألف في مكة. الآن العراقي يرى أن النوافل تضاعف، ويكون فعلها في البيت أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بل ورد في بعض طرق أن النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في ذلك الموضع الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، حتى وإن كانت النافلة مضاعفة في المسجد فهي في البيت أيضا مضاعفة، فهي أفضل. هذا خاص بماذا؟ فما يتعلق بالنوافل أنه لا يتعارض، فهي تضاعف في ذلك الموضع، ومن كان له بيت في ذلك الموضع وصلى النافلة في بيته فهي أعظم أجرا، فلا يحصل تعارض، التفضيل والمضاعفة حاصلة حتى في النافلة. ومن معه بيت في الحرم وصلى في بيته فهو أفضل في حق النافلة، أفضل له أن يصلي في بيته، فلا يحصل بذلك تعارض كما قال العراقي. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كان في البيوت أفضل مطلقا. يعني نحن هنا صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد الذي عندنا، ولا نقول صلاتنا في بيتنا هنا أفضل من الصلاة في مسجد المدينة أو مسجد مكة، هذا ما يفهم هذا. لكن جعل الله بركة في النافلة حتى في البيوت، هنالك فالفضيلة حاصلة من كان له بيت، فالمضاعفة حاصلة بالنوافل، ويكون أفضل في البيت لمن كان له بيت هناك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.